الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا اليوم أن أفتح ملفا يتعلق بالصحة النفسية. أنا أحب هذه الملفات وأحبها كثيرا مع دكتور فلاح التميمي الاستشاري في الطب النفسي والإدمان. هو مؤسس ورئيس المجمع المركزي للصحة النفسية. سعيدة جدا أن نفتح هذا الملف، كيف نتخلص من رهاب العين والحسد، وهذا الرهاب شائع أكثر في بلداننا العربية. هنا في فرنسا لم أسمع أبدا أحد يقول لي أنا أخاف من الحسد أو أخاف من العين أو من صيبة العين. أرحب بفريق الصحة المستدامة اليوم في قسم التنسيق، ليلى ميسوني، شكرا لفانسان ستيفينار في قسم هندسة الصوت والإخراج، وليوسف على التنظيم والتنسيق قبل إجازته. أهلا وسهلا فيك دكتور فلاح.
أهلا بكم ستي.
سنرحب بكل مستمعينا طبعا أينما كانوا في البلدان العربية أو في العواصم الغربية يستمعون إلى حلقتنا اليوم. وفي البداية دكتور فلاح، أخبرنا من أين يأتي رهاب العين والحسد في بلداننا العربية؟ هل هذا مرتبط بالذاكرة الشعبية؟ هل هذا نوع من البارانويا؟ تفضل.
أول شيء دعيني أشكرك على فتح هذا الملف بجراءة، وأقول لك أنك فتحت عليك موضوع فلسفي تراثي ثقافي اجتماعي نفسي له أبعاد كثيرة، وفتحت عليك عشدابية. لكن دعيني أقول لك أن العين والحسد وضربة العين ليست فقط تقتصر على العالم العربي، هي موضوع عالمي موجود في كل الأجناس وفي كل الديانات وفي كل الحضارات وفي كل العادات والتقاليد حول العالم، يخف يزيد في المدن في القرى في أوروبا في الدول العربية بمناطق أخرى. هذا يعتمد على فهم الناس للأمور حول العين والحسد، لكن العين والحسد مفهوم عالمي جميع الحضارات تؤمن به.
شكرا على هذه المقدمة. طبعا سنتحدث أكثر عن رهاب العين والحسد و على كيفية التخلص من هذا الرهاب والحسد عندما للأسف يصبح من الصعب الخروج من المنزل لأننا نخاف من أن نصاب بالعين أو أن نقوم بأي خطوة في حياتنا. الآن ننتقل إلى دراسة اليوم. دراسة طبية تقول الشعور بالقليل من التوتر في اليوم قد يكون مفيدا للعقل.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
أظهرت دراسة طبية حديثة أجراها الدكتور ديفيد ألميدا أستاذ الطب الباطني في كلية الطب في جامعة بنسلفانيا الأمريكية، أن الضغوطات اليومية الصغيرة يمكن أن تفيد الدماغ على الرغم من كونها مصدر إزعاج. وقال ألميدا إنه من الممكن أن تؤدي مواجهة الضغوطات إلى خلق فرص لحل مشكلة ما، وأضاف أن تجربة هذه الضغوطات ليست ممتعة على الإطلاق لكنها تجبر الأشخاص الذين يواجهونها على إيجاد حل مشكلة ما، وقد يكون هذا مفيدا في الواقع للإداء الإدراكي خاصة مع التقدم في السن. ووفقا للباحثين فلقد ربطت دراسات عديدة سابقة ما بين الإجهاد والإصابة بالأمراض المزمنة أو سوء الحالة النفسية. هذا وقامت الدراسة الحالية التي نشرت نتائجها مؤخرا في مجلة إيموشن بدراسة بيانات 2711 متطوعا قاموا بملء استبيان حول ظروفهم المهنية والأسرية فضلا عن خوضهم اختبارا قصيرا للإدراك. بعد ذلك تمت مقابلة المشاركين كل ليلة لمدة 8 ليال متتالية، وأجابوا عن أسئلة حول مزاجهم والحالات المزمنة التي قد يعانون منها وأعراضهم الجسدية مثل الصداع والسعال والتهاب الحلق، وماذا فعلوا خلال اليوم. وبعد تحليل البيانات وجد الباحثون أنه يبدو أن هناك فوائد عادت على الأشخاص الذين تعرضوا لبعض الضغوطات أثناء هذه الدراسة، والذين بلغت نسبتهم حوالي 10% من المشاركين، وتبين أنهم كانوا أقل عرضة للإصابة بحالات صحية مزمنة وكان مزاجهم أفضل طوال اليوم. وفي مقابل ذلك الأشخاص الذين لم يبلغوا عن أي ضغوطات كان أداؤهم أقل في اختبار الإدراك، بالإضافة إلى ذلك كانوا أقل عرضة للإبلاغ عن تقديم أو تلقي الدعم العاطفي، وكذلك أقل عرضة لتجربة الأشياء الإيجابية التي تحدث على مدار اليوم.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
إذن أعود إليك دكتور فلاح التميمي، الشعور بالقليل من التوتر في اليوم قد يكون فعلا مفيدا لصحتنا لعقلنا، تفضل.
دعيني أقول لك أن الدماغ بما فيه من كيمياء هو عبارة، إذا أردت أن تمثلها، مثل عضلة يجب أن تعمل وظائفها بما فيها حل المشاكل، التعامل مع الضغوط وكثير، والإدراك المعرفي والمشاعر وغيره. قليل من التوتر هو مهم جدا للإنجاز عند الإنسان، وحتى يكون لديه دافع حتى يحل مشاكله. الحياة بدون توتر لن تكون موجودة، لأنك لن يكون لديك دافع للإنجاز. مثل شخص يريد تقديم امتحان، إذا لم يكن لديه توتر حول الامتحان لن يقوم بالدراسة وهكذا.
يعني التوتر الإيجابي والتوتر السلبي،
نعم،
والإفادة تكمن في الجرعة.
الإفادة تكمن في أن التوتر الإيجابي يزيد من الفاعلية ويزيد من الأداء، أما إذا زاد التوتر عن حده ينقلب إلى ضده ويصبح هنالك يعني مشكلة في الأداء والإنجاز. نعم، الموضوع يتأتى من كمية التوتر التي موجودة لدى الشخص.
شكرا على هذا التعقيب الهام جدا دكتور فلاح. نعود إلى موضوعنا، كيف نتخلص من رهاب العين والحسد. هل لديك في عيادتك أشخاص فعلا يؤمنون بأنه هناك عين حاسدة، بأنه بعض الأعمال لديهم لا تزدهر بسبب عين الجار؟ أخبرنا. وما هو المنشأ النفسي؟ هل هناك منشأ نفسي للشعور بهذا الرهاب؟
طبعا، يعني انت سألتي 4-5 أسئلة
أكيد دائما
جميلة جدا. دعيني أفسر لك، نأخذ الأمور في تأصيله كالمعتاد. أولا، الحسد والعين هي ظاهرة، وظاهرة منتشرة أكثر مما تظنين، وهي ليست نظرية، لأن النظرية شيء تستطيع إثباته بالأدلة العلمية، لكن الظواهر قد لا تستطيع إثباتها بأدلة علمية، ولهذا هذه الظاهرة هي من الباراسايكولوجي أو مفاهيم ما وراء الطبيعة، ولا نستطيع أن نفسرها بطريقة علمية، لكنها موجودة ومنتشرة جدا. اليوم الأسباب النفسية التي هي موجودة كانت منذ السابق، من أيام حورس والفرعونيين، وعلى مد الزمن البعيد، نحن لم نكن نستطيع أن نفسر الظواهر كما نريد. فالإنسان بعقله الجمعي اللاواعي وبعقله الواعي يحاول دوما كان تفسير الأمور بطريقة خارجة عن الطبيعة. لهذا نحن عندما يحدث معنا شيء جيد أو سيء نعزيه لأمور غيبية، مثل الرب، مثل الشيطان، مثل
الجن،
مثل العين، مثل الحسد، مثل المس، وكثير من الأمور.
نعم.
وهذه عبر آلاف السنين حتى أصبحت لدينا مسلمات في بيئاتنا المختلفة وعاداتنا وتقاليد، وأصلا أصبحت تنتقل الآن. العلم أثبت أن هنالك بعض المسلمات تنتقل عندنا بالموروث الجيني، فلهذا موروث جيني مع موروث ثقافي حضاري وصلنا إلى منطقة بعد أن وصلنا إلى القمر واكتشفنا اكتشافات طبية كثيرة ولدينا الأدلة العلمية الكثيرة، ما زلنا نعتقد بأن ذلك جزءا من العين أو الحسد.
نعم. هل نستطيع أن نتحدث عن بروفايل شخص معين؟ من هو الشخص أو من هم الأشخاص الذين يؤمنون أكثر من غيرهم؟ نتحدث عن بروفايل نفسي، يعني عن تركيبة نفسية. من هم هؤلاء الأشخاص الذين يؤمنون أكثر من غيرهم بالحسد بالعين؟
هنا أنا جاي. معظم الناس الذين يؤمنون بالعين والحسد هم ناس طبيعيين، لكن رهاب الحسد سوف نتكلم عنه الآن. لكن ما يحصل أن معظم الناس تؤمن بذلك، وهو موجود في معظم الأديان والثقافات ولا يمكن تفسيره. لكن ما هو رهاب الحسد؟ رهاب الحسد هو الانشغال الزائد أو الخوف الزائد بالتفكير حول أمور الحسد، أي زوال النعمة عن الأشخاص. وهؤلاء الأشخاص هنالك الحاسد والمحسود. الحاسد غالبا يكون لديه في شخصيته الباراسايكولوجي وليست في الحقيقة ضعف في الثقة بالنفس، ضعف في تقدير الذات، لا يحب أن يرى الخير للآخر. المحسود الذي لديه انشغال بذلك، فهو حسب درجة انشغاله قد تصل في الأمور أن يكون وسواسيا، وقد يكون لديه فهم خاطئ للدين، وقد يكون لديه بارانويا، وقد تصل فيه الأمور أن تصل به الأمور أن يقطع علاقاته بالآخرين، لأنه مشغول بأن كل شيء يحصل لديه إما عينا أو حسدا. الحاسد والمحسود هم في غالبهم شخصيات طبيعية، لكن إذا زاد الانشغال إلى درجة أثر على الحياة إلى درجة أن يقطع علاقاته بالآخرين ويعتقد كل شيء حسدا ولا يخرج خارج المنزل ويعزو كل شيء إلى الحسد والعين، وقتها هذا يكون مريضا إما اجتماعيا أو نفسيا. ومن الأمراض الكثيرة التي هي الخوف الزائد، القلق الزائد، الرهاب، البارانويا، وأحيانا قد يصل إلى الاكتئاب.
نعم دكتور، هل لديك حالات في عيادتك؟ هل هناك فعلا من يؤمن بذلك ومن شكل له مشكلة في حياته؟
أحد مشاكلنا في العالم العربي. نعم. أن غالبية المرضى النفسيين وبالذات في مرضى الذهان والفصام والوسواس القهري هم أشخاص يعتقدون بالحسد والعين أنه السبب الرئيسي لمرضهم، ولهذا العزوف بحضور الطبيب النفسي للعلاج في البداية، ويذهبوا إلى دجالين أو حتى إلى رجال دين محترمين قبل أن يصلوا إلى الطبيب النفسي. وهذه غالبية المرضى التي نراهم. ولهذا مثل برنامجك التوعوي والموضوع الشيق هذا هو حتى نفرق ما بين الإيمان بالعين والحسد أو الطقوس الخاطئة والانشغال الزائد الذي يأخذه الناس حول العين والحسد. العين والحسد حتى لو ظاهرة موجودة اجتماعيا ودينيا وثقافيا إنها ليست ذات دلالة علمية أو لها مفعول على الأشخاص، إنما الأشخاص بانشغالهم بالحسد هم يسببون الضرر النفسي لهم.
نعم. إذن يا ترى كيف تساعد أنت هؤلاء الأشخاص على استعادة حياة طبيعية، على التخلص من رهاب العين والحسد؟ لأن هذا يشل في حياتنا اليومية، ونضع كل فشلنا على صيبة العين، على الحسد، وبالتالي يعني تكون صحتنا النفسية في حالة سيئة جدا. أخبرنا.
أول شيء التوعية.
نعم.
بمعنى لابد أن يكون الطبيب النفسي والمعالج النفسي أن لا ينكر على المريض وأهله إيمانهم سواء بأي معتقد ديني حول المفهوم، وهذا يعمل ردة فعل خاطئة ويرفض المريض وأهله العلاج رفضا قاطعا. ثم يجب عليه أن يوعي ما بين الطقوس الدينية الخاطئة المرتبطة بفهم خاطئ في الدين وبين الشيء الصحيح في الدين، اعتماد الدين على العلم في علاج الأمراض. لأن أعطيك مثال دائما عن الطب النفسي وأقول لك، في السابق عندما كان الإنسان يصاب بجلطة دماغية ويقال له أصابه الفالج يقولون فلان حسده، أو فلان أصابه بالعين أو فلانة. لم يكن لديهم في ذلك الوقت القدرة على تشخيص الأمراض مثل صورة المبنان أو صورة طبقية. اليوم لدينا العلم فسر كل هذا الكلام، فيجب أن تفهم المريض وأهله أن هنالك علما، وأن الطب النفسي أيضا علما يعتمد على أخلاط الكيماوي التي عندما تختلط يحدث بعض الأمراض، وبالتوعية هذه تستطيع أن تبين له خطأه بالمفهوم، لا أن تهاجم المريض وأهله أن ذلك غير موجود وكما يفعلون. ولهذا لا أنت تريد تغيير المسلمات الخاطئة التابوز الاستيريوتايبي النمطية بالتفكير عبر مئات الآلاف من السنين، عبر أن توعي المريض وتخبره حسب دينه أن لكل داء دواء، وأن يجب أن تأخذ بالعلم، لأنك حتى إن لم تأخذ بالعلم قد تؤثم في دينك.
نعم دكتور فلاح، هل لاحظت من خلال ممارستك لمهنتك أن هناك أشخاص إلى جانب إصابتهم برهاب العين والحسد لديهم وسواس قهري؟ هل بالضرورة هناك ارتباط ما بين الاثنين؟
ليس بالضرورة، لكن نعم. كثير من الشخصيات الوسواسية التي هي لديها وسواس حول ذلك قد تكون لديها رهاب العين والحسد، بمعنى هنالك ارتباط، لكن ليس كل شخص يؤمن بالحسد هو شخص لديه وسواس قهري. لكن الناس الذين لديهم وسواس قهري قد يكون وسواسهم حول العين والحسد. ولا تنسي ليس فقط وسواس القهري، أيضا موضوع رهاب الساح الذي هو عدم الخروج من المنزل بسبب رهاب الحسد. أيضا لا تنسي البارانويا، قد يصل الشخص أن يشك في نوايا كل من حوله بسبب رهاب الساح. رهاب الساح حتى رهاب الحسد حتى لو لم يعمل مرض نفسي سوف يغير نوعية حياة الإنسان ويجعلها نوعية سيئة، وسوف يجعله يعاني ويجعل من حوله من زوج أبناء زوجة يعانون أيضا.
نعم دكتور فلاح، هل نستطيع أن نقول أنه ما يعرف بالطاقة السلبية هو نفس الشيء كالرهاب من الحسد وصيبة العين أم لا؟
دعيني أقول لك، هنالك في الباراسايكولوجي أو في الظواهر خارج الطبيعة هنالك يقولون عن طاقة سلبية وطاقة إيجابية وطاقة كهرومغناطيسية وهنالك
إنه يعني كلنا نشع كائنات بشرية. نعم.
هذه أمور ظواهر لا يمكن تفسيرها علميا، لكن دعيني أقول لك أن شخصية الحاسد شخصية حاقدة تحمل ضغينة لا تستطيع أن تسامح أو تتسامح، ولديها قلة ثقة بالنفس، ولديها مشاعر سلبية وانتقامية نحو الأنجح أو الناس الذين حولهم حتى لو لم يكونوا ناجحين، لأن لديهم مفاهيم خاطئة حول الذات وتقدير الذات وحول الآخرين، وهم أشخاص بطبيعتهم كريهي المحشر.
نعم هذا بالنسبة للحاسدين، ولمن يعتقد بأنه محسود كيف تصف الشخصية؟
لمن يعتقد أنه محسود هو أيضا شخص يتماثل لديه تقمص ارتجاعي نحو الحاسد، بمعنى أن مفاهيم الخاطئة، لأن نفسه ليست جاهلية كما يجب أن تكون، وهو شخص غير واثق في نفسه وغير واثق أن معظم أموره في الحياة مخير بها وليس مسيرا، وأن الموضوع هو عبارة عن اتخاذه للقرار أن يعيش بذلك، وحكمه على الأمور في غالبه سوداوي، يلجأ إلى تعويض التقصير عن قدراته بأن يعزو ذلك إلى خارجه مثل الحسد والعين وقدر الله عز وجل.
يعني أسهل شيء، أسهل شيء.
نعم. ودعيني أقول لك أن في كل الديانات الإنسان هو مزير فقط عندما يولد لا يعرف والديه، وماذا يسمونه مسير متى وأين يولد ومسير أين يموت وكيف يموت، ما بين الدفة والدفة في كل المعتقدات الدينية حتى الإلحادية الإنسان مسؤول مسؤولية كاملة عن سلوكه. فالأشخاص الذين يحاولون أن ينشغلوا بالحسد وأن كل ما يحصل معهم بسبب قوة خارجية بما فيها العين الحسد، هم أشخاص ضعيفي الإرادة وضعيفي ثقة بنفسهم وبالآخرين وضعيفي التقدير للذات.
نعم، هي مشكلة لديها عدة جذور. إذن عدم الثقة بالنفس والقليل من البارانويا حسب ما أفهم منك، إذن الشخص لديه مشاكل عديدة. أشكرك، لا أعلم إذا كانوا مستمعون موافقين ولكن سنعرف من خلال أسئلتهم. أشكرك دكتور فلاح التميمي على مساهمتك معنا في مهمة التوعية الصحية، خاصة التوعية في مجال الصحة النفسية. أذكر بأنك استشاري في الطب النفسي والإدمان، أنت مؤسس ورئيس المجمع المركزي للصحة النفسية في عمان في الأردن. نعود إليك مع أسئلة مستمعينا سواء على رقم الواتساب التالي 00336072942 أو على صفحة الفيسبوك صحة المستدامة، أو على رقم الاستوديو 00339693341. من الممكن الاتصال بليلى وهي ستعاود الاتصال بكم، وفنسان سيهتم بتمرير أصواتكم على الهواء مباشرة. نعود إليكم جميعا دكتور فلاح، أنا ليلى وفنسان مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.
سلامت سلامت أنا بحبك
الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة مجدداً ومجدداً. أرحب بضيف العزيز دكتور فلاح التميمي، الاستشاري في الطب النفسي والإدمان، مؤسس ورئيس المجمع المركزي للصحة النفسية في عمان في الأردن. كل التحيات لك دكتور فلاح. طبعاً سنأخذ أسئلة مستمعينا سواء على رقم الواتساب أو على صفحة الفيسبوك أو الذين سيحاولون الاتصال بنا مباشرة إلى استوديو البث المباشر، استوديو رقم 11 في مونتي كارلو الدولية. الموضوع أثار اهتمام الكثيرين وهناك أسئلة كثيرة وضعت على صفحة الفيسبوك، طبعا سنطرحها. دكتور فلاح التميمي، أول سؤال يأتينا من أحمد مغربي من حلب، بيقول أتمنى بحلقة اليوم عن العين أنه يكشف لنا الضيف الكريم وبشكل علمي حقيقة السحر وتأثيره المحتمل على الأشخاص، ما قد يخلفه من أضرار، وإذا ما أقر العلم بوجوده لابد من إيجاد حلول وعلاجات مدروسة. نرجو من الدكتور تقديم وصفة علمية من أجل أن نقي أنفسنا من التعرض للحسد أو العين. إذن
نعم، دعيني أقول لك كما قلت لك في بداية الحلقة إذا كنتم تسمعون، أريد أن أعيد أنك شجاعة وجريئة جدا في بحث ملف له تأثير على العالم جميعه منذ عشرات آلاف السنين، وهو محفور في وجداننا وعقلنا الواعي واللاواعي. لا يمكن أن نؤصل لهذا خلال ساعة، لكن أقول لأخونا أن السحر والعين والمس والحسد جميعها قد تكون في الأديان المذكورة وفي عادات الشعور شعوب والثقافات موجودة، لكنها ظواهر لا يمكن إثباتها علميا. لكن اليوم مع تقدم العلم كنا في السابق بحاجة حتى نؤمن بذلك ونجعله يسيطر على حياتنا بسبب عدم تقدم العلم وتفسير الأمور. اليوم جميع أو غالب ما نقول عنه حسد وعين وسحر ومس هي إما عبارة أمراض نفسية أو أمراض جسدية مثبتة ولدينا الطرق المناسبة للعلاج. أما قضية الإيمان فهذا لا أحد يشكك به، لكن نقول أن كثير من الديانات تقوم بطقوس ليست من الدين بشكل عام، لكنها طقوس انتقلت عبر الأجيال وقاموا بأدائها بدون فهم لها. وحتى أعطي مثال، مثلا أحيانا في الدين الإسلامي يكون هنالك بعض الطقوس من الدجالين أو حتى من المقرئين المحترمين يقوم بها المسلم أو المؤمن بطريقة نمطية ليست هي من أصول الدين. أصول الدين أن تعتقد أن الله عز وجل أو الرب هو قادر على أن يشفيك بعد أن تستحسن الظن به وبعد أن تأخذ بالأسباب وتتوكل عليه. نعم. انتبه، عدم أخذك بالأسباب كل ما سبق لا ينفع. ومن أسباب التي يجب عليك أن تأخذها أن تأخذ الدواء وأن تتعالج وتذهب إلى طبيبك الباطني أو الجراحة أو النفسي، وأن تعلم أن مثلا مرض مثل السرطان لا يعالج فقط بالآيات، يجب عليك أن تأخذ الكيموثيرابي وغيره. غير ذلك أن تكون لديك فهما خاطئا حول إيمانك، وبالتالي أنت عدم أخذك بالأسباب مثل الدواء أنت تؤثم واعتقادك خاطئ حول العقيدة. ولهذا عليك إذا أنت كنت مؤمنا أن تؤمن أن الله عز وجل يريدك أخذ الأسباب.
نعم شكرا. لدينا اتصال من أحمد من إيطاليا الآن. ألو أحمد.
ألو بوناسيرا.
مساء الخير بوناسيرا. أهلا وسهلا فيك. تفضل دكتور.
بمس على حضرتك وبمس على الدكتور
فلاح. دكتور فلاح عم بيسمعك. تفضل يا أحمد.
أهلا بوناسيرا.
الحقيقة دكتور إن في بعض الأشخاص اللي هم بيعتقدون في السحر بدرجة كبيرة جدا يعني. فهل هو السحر هل هو واقع في حياتنا أم هو خيال؟
إذا انتبهت لا إجابة السحر والعين والحسد والمس والجن هم ظواهر ليست لها دليل علمي لكنها موجودة. الفكرة ليست وجودها، الفكرة كيف نفسرها وكيف ننشغل بها. هل ننشغل بها بطريقة علمية، هل نفسرها بطريقة علمية، أم ننشغل بها عن باقي الأسباب فندخل برهاب أو قلق السحر والحسد والعين والمس والجن ونبتعد عن الأسباب الحقيقية لمعظم الأعراض التي لدينا.
نعم شكرا على الإجابة. شكرا أحمد على اتصالك بنا. ننتقل إلى زهرة تتصل بنا من موريتانيا. ألو
ألو سونيتا مساء الخير.
أنت زهرة أنا سونيتا بس إذا بتحب تعيطي لي زهرة بقبل. أهلا وسهلا فيك. دكتور فلاح هلأ يمكن بيخبرنا شو معناتها أنه واحد يسمي التاني
أنا
باسمه.
بقول أنه أنت وردتين.
ما هيك شكرا. ومن الناحية النفسية
سونيتا الوردة.
شكرا شكرا. تفضلي زهرة.
شكرا جزيلا. مساء الخير دكتور فلاح.
مساء الورد.
اهلا وسهلا دكتور. سعيده جدا يا سونيتا ويا دكتور اني اكون اليوم مع فلاح لانه هذا يسعدني جدا. فلاح دوما اسمعه دائما عبر الاذاعه ونصايحه جدا جدا شو بدي اقول لك يعني تسدش الصدر وبسيطه جدا وشخص جدا متواضع. سونيتا انا جدا سعيده اليوم اني معك
وانا سعيده جدا. تفضلي يا زهره.
شكرا. انا اريد ان اسال دكتور عن كيف يمكن أن نفرق بين ما يشاع يعني على المستوى العام عن العين والسحر وشيء علمي لأنه دائما يخلط بين الأمرين. كيف يمكن أن نقول أن العين وهذا جاب عنه في سؤال كنت أسمع قبل قليل بين النظرية العلمية الصحيحة للعين وبين ما يشاع على المستوى الشعبي يعني.
لا يوجد هنالك تفسير علمي للعين. هي ظاهرة ما وراء الطبيعة وهي موجودة في الأديان والمعتقدات. ليست هذه المشكلة يا أخت زهرة. المشكلة في الانشغال الزائد والطقوس التي تنسب إلى الأديان وهي التي هي خاطئة في أغلبها وكيف نتعامل مع العين والحسد. لا يجب أن ندخل برهاب وانشغال حول الحسد والعين لدرجة أن إذا شخص طلع لديه شامة في وجهه يقول هذه عين. إذا زاره شخص قبل شهر وانكسرت لديه كاسة لأنه أسقطها من يده يقول أنه بسبب هذا الشخص وهكذا دولت. يعني أعطيك اليوم سبحان الله شيء حصل معي أنا. بعثت لي قبل قليل يعني مريضة محترمة جدا تطمئن عني لأنها حلمت بي حلما ليس جيدا. يعني أنا أشكرها على هذه المشاعر لكن حقيقة الأحلام حلها معظمها أضغاث ولا يجب أن نفسرها بطريقة تؤثر على حياتنا اليومية. لهذا الأحلام والعين والحسد والسحر والمس والجن كلها ظواهر ما وراء الطبيعة لا يجب أن ننشغل بها. وأشكرك وأشكر المريضة التي اطمأنت علي لأنها أنا أعرف أن نواياها وعواطفها سليمة وجيدة لكنها تفسيرها قد يزعجها ويدخلها بقلق لا مبرر له.
نعم شكرا. يعني لا أحد يقرأ الغيب هذا ما تقوله دكتور فلاح.
صحيح.
نواصل معك ورسالة صوتية وصلتنا الآن نستمع إليها.
أهلا سميتة، أريد أن أسأل الدكتور هل مريض السكر هو أكثر عرضة لأمراض النفسية؟ وشكرا.
إذن دكتور فلاح، هل لاحظت
علاقة وثيقة في مرضى السكر وبعض الأمراض النفسية مثل الاكتئاب والقلق، وبالذات إذا كان مرضى السكر غير ملتزمين بعلاجاتهم بشكل كبير؟ وأيضا هنالك من العوامل المسببة للمرضين الستريسرز أو الضغوط التي قد تؤدي إلى الأمراض الجسدية المزمنة أو الأمراض النفسية. نعم هنالك علاقة، وغالبا تكون في الاكتئاب والقلق.
شكرا على الإجابة دكتور فلاح. ومن لبنان دكتور، كيف تفسر سكب الرصاصة حيث تظهر عليها صورة الحاسد؟ تعرف عنا ما بعرف بالأردن بتعملوا سكب رصاصة؟
إذا أردت أن تعلم سكب الرصاصة وفتح المندل وفتح الفنجان واستخراج الأرواح وجميع هذه الأمور، ممكن أن نخصص لها حلقة خاصة وأقول لك عنها وأحدثك، لكن كل ذلك باختلاف الأديان، مثل الكف مريم أو الكف عند الشيعة والمسيحية واليهودية، ومثل العين الحاسدة عند
الخرز الزرقاء
الإسلامية، هذه تحتاج إلى حلقة كبيرة أخرى وهي ليست مجالنا اليوم.
إذن سنخطط وننظم لحلقة
الاستخدامات الخاطئة للمفاهيم الشعبية والدينية في قضية رهاب الحسد والعين.
شكرا. إذن من ماما محمد تقول: جد سعيدين ومستفيدين من هذا الملف النادر والفريد من نوعه، أنا أضم صوتي لصوت الدكتور فلاح لأنه تناول هذا الملف الكبير والعميق. شكرا ماما محمد. نواصل.
وأنا أريد أن أشكر جميع زهرة ماما محمد والجميع على أسئلتهم العميقة، ويجب أن نشكرك يا سنتة أنك فتحت عش الدبابير المسكوت عنه والذي يحاول الناس أن يتجنبوه حتى لا يتعرضوا للانتقاد من ناحية الموروث الحضاري والديني الخاطئ لدى الناس وعدم توضيح الصحيح من الخطأ.
شكرا. سنسرع الوقع دكتور فلاح لأن عندنا بعض كتير أسئلة وتفاعلات وتعليقات. إذن من سوريا هذا التعليق، هذه رسالة: مرحبا لك ولضيفك وشكرا، لا أعتقد لا بالسحر ولا بالعين ولا بالحسد. سؤال: أحيانا عندما أكتب على الموبايل أنتقل للحرف بعد التالي وأنسى اللي قبله ثم أتدارك. إذا لا أعلم إذا كان هذا السؤال
اللي بعده.
إذا ليس سؤالا.
التشتت هو قلق.
نعم
أنت حالتك ناتج عن القلق.
نعم. من لبنان: مساء الخير كيف حالكم؟ أنا أؤمن بالعين جدا لأني أعتبر العين حسد من الغير، ماذا نقول له؟
نقول أن الغبطة هي أن تتمنى نعمة الآخر عليك ولا تتمنى زوالها عنه. الحسد أن تتمنى للآخر زوال النعمة عنه، هذا مفهوم لغوي واجتماعي. وأرجع أقول نحن في أدياننا وأنا منهم أؤمن بهذه الظاهرة فيما وراء الطبيعة، ولا أستطيع أن أثبتها بالعلم، لكن يجب إيماني أن يكون حسب ما ورد في كتبنا ولا يكون حسب الطقوس التي تنسب إلى الدين والتي ليست هي من الدين. وأيضا لا نأخذ بالأسباب، ومن الأسباب أخذ الأدوية وسواء في المرض النفسي أو الجسدي، وليس فقط أن نقرأ من الكتب السماوية حتى نشفي المريض. لا مانع من قراءة الكتب السماوية ونحن نقرأ القرآن ونقرأ الإنجيل ونقرأ جميع الكتب، لكننا لا يجب أن نعتبرها علاج لأمراض نفسية أو جسدية.
شكرا جزيلا. نواصل معك ورسالة صوتية وصلتنا نستمع إليها.
أهلا سنيتا، أريد أن أسأل الدكتور هل الأحلام التي لا تكون جميلة هل لها علاقة بالوسواس؟ وشكرا.
إذا سؤال جيد، عندما نرى أحلاما كوابيس يعني
الأحلام يجب أن نعمل عنها حلقة أو سنتين كاملات.
نعم، إذا صار عندنا حلقتين دكتور فلاح.
جميلة أو غير جميلة هي أضغاث أحلام، ليست المشكلة في الأحلام، المشكلة في التفسيرات الخاصة لنا حول الأحلام، لدرجة أن بعض الناس لا يقومون من فراشهم إذا حلموا حلما مزعجا أو لحين أن تفسر لهم العرافة ذلك. لهذا الأحلام حلقة كاملة خاصة.
شكرا. سيد بن الحسن بيسألك، هل الخوف والقلق سبب العين والحسد؟ وما هو سبب عدم النوم وسرعة نبضات القلب؟
الخوف والقلق وعدم النوم وسرعة نبضات القلب وضيق التنفس والدوخة والتنميل والخدران والسخونة والبرودة هي عبارة عن أعراض نفس جسدية للقلق، وهو قد يكون القلق مرض أو عرض أو سمة شخصية يجب أن يعالج، وهو ليس من العين أو الحسد.
شكرا. رامي محمد أبو عيدة بيقول، ليس بوضع العين الزرقاء وحذوة الحذاء، كل هذا لا ينفع ولا يضر.
شكرا لك.
شكرا لرامي. صحيح. نواصل. ومستمع لنا يقول، أتمنى وجود حل التخلص من ذلك، هناك أشخاص أعرفهم يتم إقناعهم بصعوبة للذهاب إلى طبيب نفسي للعلاج، ولكن يذهب لأكثر من طبيب يكتب له روشتة بأكثر من علاج، ولكن الحالة تبقى كما هي دون تغيير. هنا نذهب إلى العلاج الروحاني وندخل في مصيدة أخرى لا تجدي نفعا ويبقى الوضع كما هو عليه. إذن
أشكرك جدا، هذه أحسن نصيحة في وقت أجدت أكثر مني في عرضها، لكن دعني أقول لك، نحن نؤمن بالعلاج الجسدي الدوائي النفسي الاجتماعي الروحي، لكن عندما نتكلم عن العلاج الروحي نتكلم بطريقة علمية وكيف نستخدم الروحانيات بطريقة سليمة وليست بطقوس تعتمد في غالبها إلى خرافات ومفاهيم خاطئة.
شكرا. صفاء كتبت لنا، هل الزهق والمزاج السيء والقلق من أسباب الحسد والعين؟
من أسباب ولا من نتائج؟
من أسباب.
على كل حال هو ليس من الأسباب وليس من النتائج.
شكرا. موسى ناصر بيقول، والله أشكرك مليون مليار شكر، كل إنسان حسب اعتقاده.
تريليون زليون شكر.
نعم. شكرا. حمزة البير بيقول، أكيد ومن دون نقاش بالرقية الشرعية وإذكار الصباح والمساء، غير هيدا الكلام زائد.
الرقية الشرعية
يعني الرأوي
الإذكار والاستغفار يمكن أن يكون هنالك جزءا ثانيا، ونقول لكم المفهوم الشرعي الصحيح للرقية الشرعية وليست الطقوس التي تعزى إلى الرقية. وللعلم أن الإنسان يجب عليه في حياته أن يصلي ويصوم ويقرأ القرآن واستغفر الله، لكن لا أن يستخدم ذلك كعلاج للأمراض، ويجب عليه أن يأخذ بالأسباب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال تداووا، فبالتالي حتى ماء زمزم وشجر المقروء عليه والعسل وحبة البركة هم ممكن يكونوا جزء من العلاج الروحي بطريقة سليمة بعد الأخذ بالأسباب. ركزوا، يجب الأخذ بالأسباب.
نعم. كن إيجابي كتب لنا، هل سيقدم لنا الدكتور وصفة علاجية أو وقائية من الإصابة بالعين والحسد؟ يجب على الدكتور فلاح أن يؤمن بالحسد حتى يصف لنا علاج للحسد. إذا أجبنا دكتور. محمد محجوب،
ألم أجب أني أنا أؤمن بهذه الأمور لكن بالطريقة السليمة؟
نعم.
دعيها للجزء الثاني.
نعم. نواصل. وعواطف كتبت لنا على الواتساب الآن، يعني سأسرع لأنه ما في وقت، شو رأي الدكتور برفت العين والقول، رفت عين اليمين بكاء وأنين، ورفت عين اليسار فرح وإصرار، مع أني لا أؤمن بها لكنها زبطت لما رفت اليمين حوالي شهر وتوفت الوالدة الله يرحمها، أكيد صدفة بس صرت أتوسوس.
صدفة كاملة يعدو الشخص فيها ربط خاطئ للأمور بسبب المواريث الاجتماعية، وأيضا كبة فنجان القهوة ورش الملح وكثير من الأمور هذه كلها في الحلقة القادمة إذا أردت يا سميتا.
أمل شكرا على تعليقك. وأشرف بيقول الموضوع كتير مهم وأنا أعاني منه، شو الحل؟ عطيناك الحل في الجزء الأول. وأخيرا محمد محجوب بيقول مساء الخير لك وللدكتور، على وسائل التواصل الاجتماعي تكتشفي أنه كل الناس محسودة وخايفة من الحسد، طيب مين اللي بيحسد؟ شكرا. مظبوط اليوم يعني واحد هو يظهر نفسه بأحسن حال على وسائل التواصل الاجتماعي، فكيف نخاف من الحسد في العالم العربي؟ هناك تناقض اليوم. لا،
اسأل نفسك، دعيني أقول لك ما يلي. أيضا هناك الكثير من الولائم والمظاهر الفاحشة تتراءى على السوشيال ميديا، ولماذا العين تؤثر في فلان
وليس في فلان؟ صح،
هي بالنهاية هي من يفكر بطريقة سليمة حول الحسد ويوازن بين إيماني ومعتقداتي وبين الأخذ بالعلم والأدوات العلمية، وهو يقوم بواجباته الدينية بطريقة سليمة، يستطيع أن حتى وإن حسد يستطيع أن يتعامل مع ذلك. أنا أريد أن أسألكم سؤالا، لماذا كل شيء سيء يحدث معنا لا نعزيه لطريقة تفكيرنا أو مشاعرنا أو سلوكنا، ونعزيه إلى قوى خارجية أكثر المتهمين بهم الله عز وجل، ثم الشيطان، ثم العين والحسد والمس والجن؟ لماذا كل شيء جيد منا وكل شيء سيء من القوى الروحانية؟
نعم، شكرا دكتور فلاح تميمي. سنطرح على أنفسنا هذا السؤال على أمل أن نلتقي بك في حلقتين جديدتين حول المواضيع التي ذكرناها. أشكرك وأذكر دكتور فلاح تميمي أنك استشاري في الطب النفسي والإدمان، كنت معنا على الخط من عمان من الأردن. شكرا لكل مستمعينا الذين تفاعلوا معنا واستمعوا إلى حلقة اليوم، وشكرا لي ليلى وفنسون. إلى اللقاء في الغد مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة، دمتم بألف خير، إلى اللقاء، باي باي.
وقلت لك كانك تحبني، ابعد عن الشر يا عمري وغني له. محبتنا الناس ما همها إلا تبعدنا والحب ما بيننا لازم نوفيله قلت لك انت شي ثاني انت المحب اللي لا ما يصح تبديله شو اسوي له